وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أمسينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه الآية تعالج قضية خطيرة في المجتمع الإنساني. هذه القضية أن الناس يقلدون عادة آباءهم، أن يقلدوا الجيل السابق الجيل اللاحق. ونشأة التقليد نشأة طبيعية في الإنسان، لأن الإنسان حين يخرج للوجود ممدا بطاقة، هذه الطاقة تريد أن تتحرك، وحركتها دائما وفق ما ترى من حركة السابق لها. فالطفل الصغير لا يعرف أن يده تتناول الأشياء إلا إذا ما رأى البيئة المحيطة به حين تريد شيئا تمد يدها إلى الشيء فتتناوله. فهو حين يريد أن يتحرك يتحرك حركة مثل الحركة التي يراها. ولذلك تجد الأطفال دائما يقلدون آباءهم في مهمات حركتهم. وتجد الأطفال حين يوجدون مع أجيال متعاقبة من أطفال تمثل أعمارا مختلفة، تجد الطفل الصغير حركته البدائية خليط من هذه الحركات، فهو يقلد جده ويقلد جدته ويقلد أباه ويقلد أمه ويقلد أخاه الصغير، فتنشأ حركات مختلفة تمثل الأجيال كلها. ولذلك قلنا إن اندماج الطفل في أسرة مكونة من آباء وأجداد تمثل في الإنسان طبيعة الحياة متصلة بمنهج الحركة في الأرض وبمنهج منهج السماء. ليه؟ لأن الطفل حين يجد أباه فقط يجد منهلكا في حركة الحياة التي ربما شغلته عن قيم الحياة أو عن منهج السماء. لكنه حين يرى أبا لأبيه وهو جده فافترغ من حركة الحياة وابتدأ يتجه إلى منهج القيم، لأنه قريب عهد فيما يظن بلقاء الله، يبتدئ جده ينتقل إلى منهج القيم، لأنه إن كان لا يصلي سابقا فأصبح يصلي الآن، إن كان لا يفعل الطاعات سابقا أصبح يفعلها الآن. فيجد الحركة الجادة في الدنيا من أبيه يحث على حركة الحياة، ويجد الإقبال على القيم من جده. ولذلك تجده ربما عاون جده ساعة يسمع المؤذن يقول الله أكبر، يعرف أن أباه يريد أن يصلي، فيذهب هو ويأتي بالمصلى ويفرشها ليه؟ ويقف مثلا إن كانت بنت تقف كأمها وتتلفع بما تتلفع به وتقف كأنها تصلي. إذن فاندماج الأجيال اندماج يعطي الخير من الحركتين، حركة مادية الحياة وحركة قيم منهج السماء. ولذلك كنا سابقا من الحق حينما ينتهي من جعل لكم بنينا وحسدا، بنينا وحسدا. إذن في تقليد الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضيه طبيعة الوجود. حينما يدعو الله الناس إلى أن يتبعوا ما أنزل، يبقى بينههم عن إيه؟ عن أن يتبعوا بتقليد الآباء في حركتهم، لأنه لم يأمن أن تكون حركة الآباء قد اختلت بالغفلة عن المنهج أو بنسيان المنهج. إذن فبيقولون انخلعوا من هذه الأشياء واتبعوا ما أنزل إيه؟ لا تهبطوا في مستوى الأرض، لأن الأرض قد تتغير ولكن منهج التغيير دائما لا يتغير. فاتبعوا ما انزل الله. فهم حين يحتجون يقولون بل نتبع ما وجدنا عليه ابائنا. تلك قضية تبريرية في الوجود. وما معنى قضية تبريرية؟ انه لو كان ذلك حقا، لو كان ذلك صدقا، لو كان ذلك مثابتا للواقع، لما احتاج الله ان يكرم الرسالات بعد ان علم ادم كل المنهج الذي يريد. لاننا سنتبع ما الفينا عليه ابائنا. يبقوا ابناء ادم سيتبعون ما فعله ادم، وابناء ابناء ادم يتبعون. اذا فالمساله يظل منهج السماء موجودا متوالتا فلا تغيير فيه. ما الذي اقتضى ان يتكرر منهج السماء؟ بالله على انك في غنى. اذا فقولون يتبع ما الفينا عليه ادم قضيه مكذوبه، لانهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه ابائهم لظل منهج الله في الارض مضيئا غير متأثر بغفلة السماء، بغفلة الناس عن منهج السماء، ولا متأثر بالخلافات أهل الأرض عن منهج السماء. إذن تقولون بل نتبع ما أنزلنا عليه هذا كلام تبريري، لأن ما عليه آباؤه يوافق أهواءهم. لأن ما عليه آباؤهم يوافق أهواءهم. يقول كلهم اتبعوا، يعني اجعلوا ما انزل عليكم من السماء متبوعا. كلهم تابعين لهذا المنهج، لا تابعين لمين؟ لا تابعين لسنه، لان المنهج سوى منهج السماء يبقى منهج الارض. ومنهج الارض غير مامون على اهل الارض. منهج الارض غير مامون على ايه؟ على منهج الارض. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إذا كنا لا نتبع ما أنزل الله، قالوا في الرد لن نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ما ألفينا يعني وما وجدنا عليه آباءنا، ما تفتحت عيوننا عليه فوجدناه حركة تحتذى وحركة تكتب. يقولوا برد هذا الكلام غلط وكلام تبريري، ولكن نفسك فيه عدم سبسين الأمة في الأمة الأولية، لأنهم لو كانوا متبعين لمنهج الآباء لما اضطرت السماء أن تغير. الأمر الثاني أنكم في كثير من الأشياء يختلف الآباء على الإيه؟ على الأبناء. لم إن تكون من الأبناء شخصية وذاتية نتبع نجدهم يختلفون، وتبقى أجيال متفسقة، يبقى الأب عايز كذا والابن عايز إيه؟ إذا لك ذاتية، إذا لك ذاتية، برضه ما تقولش بل نتبع ما ألفينا عليه إيه؟ لأن لو كنا بل نتبع ما ألفينا عن كنت لا تجد من يختلف مع منهج أبي أبدا. لو كان دلال حتى، ولو كان، ومن ذلك بنشوف هذا الأمر خلاف، ونقول لا ده أصل الجيل بقى كده، الجيل يعني الأبناء بقت لهم إيه؟ بقت لهم ذاتية، لقيت إن الكلام كله كلام إيه؟ كلام كذب لا يوصله إيه؟ واقعا. فالحق يرد عليكم. يرد هذه القضية، هي القضية تبريرية، قضية تبريرية، قضية لا دليل لها من صدق ولا برهان لها من واقع. أما من كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون ولا يهتدون؟ إذا الرد جاي من ناحيتين، من ناحية التعقل ومن ناحية الايه؟ الاهتداء. والتعقل منفي عن الآباء والاهتداء منفي عن الآباء. فأنتم تتبعون اتباعهم من يد كده؟ من يد بنطيعوا طاعة ايه عنواء؟ طاعة ايه؟ فأنت لا تطيع الطاعة العنواء إلا لمن تتيقن بصيرته النافذة المطلقة. أنت تتبع طاعة عنواء لمين؟ ده لما تكون انت بتطيع طاعة عمياء لازم ما تطيع طاعة عمياء، ده يكون له بصر يتسع لبصرك، يتسع لعماك. لازم يكون له بصر يتسع لمين؟ لعماك. ولي مش ممكن تتأتى من بشر لبشر. فالطاعة العمياء يجب ان لا تكون لشيء الا لنبي السماء. وحين تكون طاعة عمياء لمن تعتقد بصره الشاف الكاف الحكيم تبقى مش طاعة عمياء، تبقى طاعة مبصرة وبصيرة في آن الواقع. تبقى طاعة ايه؟
مشكلة مبصورة في وقت يعديه لأنك حملت نفسك من خطأ بصرك وخطأ بصيرتك والتحمت في التبعية بمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا تخطئ أبدا. تبقى دي طاعة عمياء ده أهي دي مش طاعة عمياء. إذن الحق سبحانه وتعالى بيقول عيب أن تقولوا هذا الكلام أننا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. لا ما ألفينا عليه إيه؟ آباءنا. ليه؟ لأنه يجوز أن يكون أباكم لا يعقلوا. يجوز أن يكون أباكم غير مقتدين. لو كان أباكم لهم عقل وتحكمون بأن لهم عقل أو لهم ارتداء كان يبقى الكلام ده إيه؟ سليم. ويبقى الكلام ده سليم على أنكم متبعين لأنه عمل الآباء ولأنه معقول وهدى. لأنه معقول وهدى. إذن فقضية التقليد قضية ملغية. قضية التقليد قضية ملغية. ليه؟ لأنك لا تقلد مساويك أبدا. لا تقلده ولكن تقلد من تعتقد أنه أحسن منك. ومدام مساوي البشر ما يصحش ان انا اقلدهم في حركه، بل اعرض الحركه على جهله. ولذلك قلنا ان تكليف الله لعباده لم ينشا الا بعد اكتمال العقل بالبلوغ. باكتمال العقل لا ياخذ العقل على غره وهو لسه لم ينضج. يقول له انا لا اكلفك الا اذا نضج عقلك. ولا اكلفك ان لم يوجد عقلك. ولا أكلفك إن لم يكن عقلك قوتك وراء عقلك، يعني ما فيش إكراه لك. فإن كان واحد من هذا يبقى التكليف بتاعي ساقط عنك. يبقى معنى ذلك أنه لا يكلفك إلا إن كان عقلك، إن كان عقلك موجودا هذا واحد، ويكون عقلك إيه؟ نضج، ويكونش فيه وسيلة تمنعك من تنفيذ ما اهتدى إليه عقلك، يعني واحد أقوى منك يحملك على الكرب بالكرب. الذي لا يكلفك إلا بهذه الأوصاف الثلاثة، يعني وجود عقلك ونضج عقلك وعدم مانع من فعل ما تراه. الذي يكلفك بمقتضى هذه الأشياء يبقى واثق أن العقل إن وجد ناضجا بلا إكراه لن يهتدي إلى قضية الحق. لازم ساعة ما تحكم بتقول يا سلام، ده لو لم يكن واثق ان عقلك الناضج الموجود اللي مش مطلع يحتاج الى قضية الحق ما كانش اجلك لما عقلك نضج ونضج ولا فيش مؤثر في اكراه. ده مطمئن الى ان العقل هينتهي الى الايه؟ الى الحكم والى الايه؟ لكن لو كان العقل ما ينتهيش كان ياكل عليك واحدة من دول، ياكل عليك واحدة من ما ينبهش عنه. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اوجد وجد العقل ووجد ناضج معناها انه لم يكلفك الا بعد ان اكتملت كل ملكات نفسك، لان اخر ملكه في الكون في الانسان هي ملكه الغريزه. ملكه الغريزه معنى غريزه يعني انك صالح للإنجاب، صالح لأن تمتد بك الحياة. واحنا قلنا إن الثمرة التي نأكلها في أي شيء لا تصبح ثمرة شهية ناضجة إلا بعد أن تؤدي مهمتها الأولى. مهمتها الأولى مش إنك تاكلها، مهمتها الأولى أن توجد بذرة صالحة لامتداد الحياة. لما توجد البذرة نقول بقى كل ذي بقى أنت. لذلك أنت أيها الإنسان الثمرة بتاعتك توجد أنت إذا كنت صالحا على إلى امتداد الحياة. فلما تبلغ يعني معناها إن بقيت صالح إيه؟ لامتداد الحياة. وغريزة لها سعار لأن الحياة اللي هتيجي لها تبعات أولاد ومشقات وبتاع، فلو لم يدقها الله بهذه اللذة يمكن كان كتير من الناس إيه؟ ينصرف عنها. إنما ربطها بهذه اللذة علشان إيه؟ علشان يوجد امتداد الحياة بدافع منك وبدافع عنيف بدافع قوي يعمل سعار، وعلشان تتوجد الايه؟ تتوجد العملية دي. الحق بقى ما يفاجئكش الا وانت معد اعدادا كاملا، لانه لو كلفك قبل ان تنضج غريزيا وتصبح ثمرة قادرة على استبقاء النوع، لو كلفك قبل هذا وجاءت هذه لقلت ان الله كلفني قبل ان يوجد في ذلك فتعاقد الايمان ما هو الصح. قال لك لا انا هستنى لما تجر عندك دي عشان ان كلفتك واشفتك على وماك تبقى تدخل بكل مقوماتك بكل جرائزك بكل انفعالاتك عشان ان تعاقدت ايمانيا تبقى تلتزم. انما لو تعاقدت اولا ثم طرأت عليك هذه فجنفك وحصل سعار في جسدك تقول لا ده انا تعاقدت ايمانيا قبل ان تجد هذه المسألة ده المسألة دي هتخليها غير رأيي في الآية من لا خليك لحد ما في ايه تقول. اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يربي في الانسان ذاتيا لانه بقى اصبح صالحا صالحا لاستبقاء النوع في غيره. وما دام صالح لاستبقاء النوع في غيره بقتل ذاتيا. وما دام بقتل ذاتيا يريد الله ان ينهي التبعيه لغيره. ده اسم انت مستقل بقى. اوعى تقول لابويا بيعمل. طب ان كنت بتقول ابوك لماذا تاتي في ثوب من اطوار حياتك وياتي لك ابوك بقماش بدله فتقول له لا انا ما يعجبنيش به. طب يجيب لك تاكل ولا مش عارف اي حاجه تقول لا انا معلش مسلم. وابدي اروح الكليه جاب الكليه تقول لا مزاجي ملهاش. طب اشمعنى ده اصلك ذاتيه هي؟ بقى اصلك ذاتيه وفي منهج الناس تقول هتتابع ما قصيت عليها قوي يبقى انت كذاب. يبقى انت ايه؟ كذاب. انت مش بتتبع على انك وجدت عليه ابوك وانما انت تتبع لان ما وجدت عليه موافق لهواك بدليل انك انسلخت عن تبعيتك لابيك باشياء رايتها دون ابيك. ويحصل الخلاف بين الجيلين جيل الابناء وجيل ايه وجيل الاباء وده يبقى كده. اشمعنى دي بقى اشمعنى في الدين هتقول لا لان اصل ابوك ضال وانت عايز تبقى ضال فمبسوط من الحكايه دي قوي. يريد الله ان يقضيها دي بيقول لا تعقلوا وانتم اصبحت لكم ذاتيه ولا تجر وازره ولا يجزي والد ولد. يبقى كل واحد له ايه؟ بل الانسان على نفسه ايه؟ بصيره ولو القى معاذيره. اعلم انك بنضج عقلك قد التحمت التحاما اوليا بخالقك. ان كنت ملتحما بابيك في اول الامر لان الفرعيه من الفرعيه لك من ابيك تقتضي ان هو اللي كان بيعولك هو اللي بيمدك ومش عارف هو. طب وابوك سبب فقط ولكن الله خالق. يبقى ان كنت هتتبع بقى لهذه اتبع الاولاني بقى ولا ايه؟ اتبع الاولاني. فالحق يرد الرد الجميل يقول ايه؟ اتبعونا ما وجدوا عليه اباءهم ولو كان اباء الا يعبدون. طب ايه شوفوا ان كان والله اباءكم ماشيين على منهج بعقل منهج اهتداء مفيش مانع اتبعوهم مفيش مانع. انما لما ما يكونش بيحصلوا وانتم لكم عقل يبقى لازم تفكروا شويه. الآية هذه وردت في القرآن بخلاف بسيط في سورة المائدة. وإذا قيل لهم هنا اتبعوا وهناك ايه تعالوا. شفت بقى ازاي هناك هنا اتبعوا وهناك ايه؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا ايه؟ حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يبقى هنا قال ايه؟ اتبع. وهناك قال تعالوا. الاثنين بمعنى واحد. الاثنين لكن ايه؟ اتبعوا ما انزل الله فيه مدلولها تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول. بس هنا افادت تعالوا الى انكم لا تظلون هابطين في منهج الارض. ارتفعوا. ارتفعوا للمستوى الثاني مستوى السماء مستوى منهج الله. تبقى المعنى هي ولا لا؟ ما هي اتبعوا ما انزل الله وانزل منه من عند من السماء وعلى لسان رسل. يبقى لما نسيب الارض ومنهجها في الاباء هنتبع مين؟ هي تعالى ولا لا؟ هي دي. واذا قيل لهم اتبعوا هنا وهناك تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول هنا قالوا بل نتبع ما انسينا عليه ابائنا. لم اذا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا دي كلام فيه برضه يعني. انما هي تقالوا لا حسبنا ما وجدنا عليه اللي اشد هنا بل احنا بنتبع الله اللي وجدنا عليه اباءنا. يبقى صالحين يقول لهم لا اباءكم ما مرست لا اباءكم فما يمكن ينتهوا ويرجعوا. قالوا لا انا مش عايزين حاجه ثانيه ابدا. لكن هناك قالوا مش عايزين حاجه ثانيه كافينا. يبقى النفس مثل اتباع منهج السماء. هنا اقصى ولا هناك؟
هناك اقصى.
حصلنا احنا مش عايزين حاجة تانية. انما لما يقول لك انا والله اصلي بعمل اللي هو بيعمله. يجري يقول لا ده النبوط جميل ده غلط وكذا يفضل يخلي يقول لك تاني يقول لك انا كفاية عليا انا لا اريد جديدا على ما عليه ابي. يبقى النفي في الهوء او اقصى في الثانية اقصى. لما كان في الثانية اقوى فزل عنك ان اتبع هناك الى تعالى
وفعل.
ما عدل ان اتبع هناك في هذه الايه وان ايه؟ تعالى. يعني كأن كنت ان اتبعت ابائكم حتبقوا مش متعالين. هذا قيمة في منهج الارض. لما دام انتوا حسبونا بقى بملء الفم وكده يعني مش مكتفيين لان حسبونا يعني ايه؟ كفاية كده. وحسبونا يعني كفاية كفاية مادة الحساب الحاء والسين والباء يعني فيها بحث لطيف. هذا البحث حسبونا ما وجدنا عليه أبانا نحن لا نقولها جزافا وإنما ده محسوبة. يمكن لو قلناها جزافا نعديها يقول لك لا دي أصلها محسوبة. حسبونا يعني ما عندنا من منهج الآباء كافينا وبس بعملية كده العملية بالحساب. كلمة الحساب دي بقى تدل على منتهى الايه؟ انها بدقة. كلمة حساب بدقة. كلمة الحساب دي تفيد عدد وارقام ومش عارف ايه. وما بالعدد والارقام ده مالش يعني
رياضية.
مش كده رياضية. طب يقول لك ايه اصلنا يعني دي مسألة ايه؟ كافينا هذا ولا نقولها جزافا وانما هي ايه؟ ولذلك كل ورود في القرآن بهذا الايه؟ بهذا المعنى. الا اننا نلاحظ انه مرة يأتي الحساب الرقم المادي ومرة تأتي بحساب العلم الظني. يقول مثلا ايه؟ احسب الناس ان يتركوا؟ اظنوا ان يتركوا؟ يبقى ده مش حساب بالرقم ده حساب كده بالفكر. واللي بالفكر ده يمكن ايه؟ يرغب شوية وذلك بنسميه الظن. حسب الناس أن أظنوا أنهم يتركون سبا من غير أن يكون لهم عنده فيه فلا لهم. أفحسبكم أننا خلقناكم عبثا؟ يبقى كلمة حسبة اللي هي بالشيء حد محدود ومعمول حسابه وهو إلى آخره مرة تيجي في المعنويات ومرة تيجي في الإيه؟ في الماديات اللي هو الحساب. ولذلك تعرفها بالفعل. إذا قلت حسب يحسب حسب يحسب يبقى بمعنى عدى في الحساب ودي ارقام. وحسب يحسب يبقى للظن. يبقى عندنا ايه؟ في ماضي وفي ايه؟ مضارع. ان كنت تريد العد الرقم ده اللي ما حدش يختلف فيه يبقى حسب بفتح السين في الماضي وبكسرها في المضارع. حسب ايه؟ يحسب. وإن أردت بقى حسبان الظن اللي مش هو رقمي اللي ممكن يعني يحصل فيه خلل شوية كنت تقول إيه؟ حسب ذكها بالفتح هنا بالإيه؟ بالكسر. والمضارع بالعكس برضه. يعني إن فتحت في الماضي كسرت في مين؟ وإن كسرت في الماضي فتحت. ودي تبقى حسب يحسب عدا وحسب يحسب ظنا. إنما كلها تدور حول إنها عملية إيه؟ محسوبة. عملية ايه؟ لا حسابية. لما يجي حق سبحانه وتعالى يتكلم بقى على الحساب ولهم سوء الحساب ولهم مش عارف حساب كل الحساب يبقى معناها انها شيء ايه؟ محسوب. شيء محسوب. لكن اذا بلغ في انه محسوب وانه يجي حسبان زي انت تقول ايه؟ غفر غفرا مش كده؟ وشكر شكرا. وتبقى تقول غفر غفرانا وشكر شكرانا. يبقى حسب حسبا 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 دي معناها حسب كما نقول في العاميه ما يخرش الميه ما يخرش. ولذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى في الامور الدقيقه التي خلقت بقدر ونظام دقيق حسابي ان اختل يحصل فيه خلل في الكون. انما في حساب عمليات ان اختلت ما يحصلش خلل في الايه؟ في الكون. كده يعني في المليون ده لسه الحجاب مسألة ما يعني يبقى خلل عنده ليه انما الكون سليم انما يجي في الامور التي حدث فيها خلل اكتسابي ويحدث في حسب الكون ينوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان لانه حصل خلل في الدلب في الدنيا الشمس والقمر بايه كانت بحساب برضو يعني تنفع انما قال لك لا ده الحساب الجزئي ده يحصل فيه خطا جزئي انما الحساب في عمليه الكون الاصليه العامه حصل فيه خلل في الدرب في الدنيا دي يبقى لازم يجيب كلمه ايه هي شكر شكرانا وغفر ايه طب قرأ قراءه مش كده لكن لما كان القران مش مطلق قراءه يقول قرأ قرانا المصدر اختلف خالص في اي كتاب تقول قرأ ايه قراءته انما القران مصدر لقرأ وقراءه مصدر لقرأ انما دي قرأ قرانا ساعه ما تسمع قران يبقى ما فيش العلم يبقى مش مطلق قراءه لا كتبت هنا بقى الشمس والقمر بايه بحسبان لانه لو حصل خلل فيها ما تقولش خلل جزئي يبقى عطب جزئي عطب ايه عطب جزئي ولما يحصل عطب جزئي تبقى بقيه الجزئيات السليمه تبقي النوع السليم كده ولا ايه وبعد ذلك يقول لك فيه فرق بين الحسبان والمحسوب بالحسبان حسبان ومحسوب بايه بالحسبان ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فالك الايه فالك الاصباح فالك الاصباح وجعل الليل سكنا شوف الدقه بقى والشمس والقمر حسبانا ما قالش الا حسبانا ده هي نفسها حساب مش هي نفسها محسوبه هي نفسها حساب ده هي محسوبه دي حسبان وبلغ قالك ده بحسبان دي محسوبه يمكن تفتكر ان الحساب ده هي نفسها حساب كان ذاتيتها الحسابيه فيها ذاتيتها الحسابيه فيها نفسها مش محتاجة الحاجة ابدا زي ما نقول ده الكترونية يعني ده قالج من بحسبان وتيجي برضو تجدها في القرآن برضو هناك في آية سورة الكهف ان ترى انا اقل منك ايه مالي فعلا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من ايه من جنتك ويرسل عليها حسبان الله حسبان ايه ام قال لك حاجة كده ام قال لك حاجة بردكي ومحسوبة على قد ظلمك ويصل عليها ايه دالا من السلام احنا بنقول حسبان يعني شيء يزهد نقول ايه صحيح شيء يزهد بس جايب حسبان هنا ليه عشان نجي على قد ظلمك حيجينا على قد ظلمك محسوبة كده ما ايه محسوبه تبقى ادي ماده الايه ماده الايه ماده الحساب هنا بقى بيقول حسبنا يعني كافينا ما عليه اباؤنا تلك ابلغ من الايه في ظاهر الامر يقول له لا دي مناسبه بقى اتبعوا يناسبها ما وجدنا ما انسينا وذكر تعالى يعني اتركوا هبوطكم يناسبها قولهم ايه حسبنا يعني حسبنا ايه يعني كثيرا لا نريد شيئا ايه ولذلك كان الرد من الله مناسبا للتبع ومناسبا لما ألفينا ومناسب لتعالى ومناسب لحسبه خلاص كده ليه أم قال لك لأن الأول لما كان الامتناع فيه يعني بسيط قال الله فيه التبع وقال أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وهناك حيقول أولو كان أباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يبقى عرفت بقى إن هناك قال اتبعوا في الآية دي قال اتبعوا وليه لأنه ما أنفين عليه إيه أباؤنا وأولو كان أباؤهم لا يعقلون لأنه يهتدون متفقة في اثنين لكن الخلاف في يعقلون هنا وفي يعلمون هناك قال لك ايه يعقلون وايه يعلمون قالت يعقلون ما ينشأوا عن فكرك.
فلان ده متعقل بيفهم الامور ويستنبط المعلوم من الموجود ويطلع لنا قضايا كويسة.
انما في واحد ما يعرفش يعقل، انما اذا عقل غيره ياخد منه القضية مسلمة علم، يبقى اللي يعلم ايه اقل منزلة من مين؟ ليه؟ لانه يعقل واستنبط. انما اللي يعلم ياخد علم غيره، زي الام اللي بيعرف حكم من الاحكام يبقى علمه ولا معلموش؟ انما هل تعقله؟ هل هو اللي جابه؟
يبقى اذا لما ننفع عن واحد انه يعقل ولا ننفع عنه انه يعلم، ايه اللي ابلغ في النفس؟
ابدا
يعلم، لان معنى يعمل انه ما عندوش حاجه ثانيه، لا علم غيره ولا علم.
يبقى اذا لما يقول لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يبقى لما نقول لا يعقلون قد يعلمون من عقل غيره، انما لا يعلمون يبقى معناه ان هو ايه؟ ما يعرفوش لا عقلهم.
يبقى هذا يناسب الرد بتاعهم ولا لا؟
لا يعقلون اقل في نفس الله ولا يعلمون ابلغ في ايه؟ انهم حنين خالص، حتى
ما يعلموش حتى،
مش ما يعقلوش لانه ما يعقلوش، بس انا ما بعقلش انما مستوعب مع طلب الغير فانا اعلمه. يبقى ولا يعلم كمان.
يبقى لما كان الكلام في قولهم نتبع ما ألفينا عليه آبائنا، ما فيش فيه مبالغة من امتناع عنه، لأنه يقول إيه؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون، إنما لما اقتنعهم وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا، يقولون يا أخي أولو كان آباؤكم لا يعلمون شيئا، يبقى الرد المناسب ولا لا؟
يبقى إذن خد ثلاث أشياء في الألكمهم، الآية الأولى اتبعوا والرد منهم ألفينا، خلاص؟ والرد على الرد أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، ولكن الثانية تعالوا قالوا ايه؟ حسبنا كافينا. قال لهم أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا.
يبقى من سجن الآيات كلها ولا لا؟ اذا لا تقول ان آية جت على اسلوب ذات،
الآية دي جت على اسلوب يتطلبها فهي الأبلغ، والآية دي جت على اسلوب يتطلبها فهي الأبلغ.
إذا فكل آية منسجمة كلماتها مع جملها مع سياقها مع سباقها، فما تقولش هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، قول لا افهم هنا كذا ليه وهنا كذا ايه. ودي استيعاب لكل حالات الرد، استيعاب لكل حالات الرد. ممن؟ الرد منهم، والرد على الرد من الله. الرد منهم قالوا ايه؟ طلب منهم شيء، خلاص؟ طلب منهم اتباع في الآية هذه، فردوا بأن نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وردوا على الرد أولو كان آباؤهم لا يعقلون، خلاص؟ والثانية تعالوا، يعني لا تظلون في حدودكم، خلاص؟ والرد الرد على ذي قالوا ايه؟ حسبونا كافينا لا نريد شيئا زائدا، جقحة زائدة في الرد. والرد على الرد ايه؟ اولو كان ابوهم لا يعقلون شيئا، لا يعلمون شيئا، ولا يهتدون هنا ولا يهتدون هنا، لان هدي السماء لا يختلف بين عقل وعلم، هدي السماء ما يختلفش بين عقل. من قلوهم تعالى طب بس خلوهم يبقوا يحكمون ان يعلموا قضية صح مكتوب ولا لا؟ لان من الممكن ان يحتاج الانسان الى قضية عقلية كويسة ان يعلم قضية كويسة، ده هم لهم نفعين مندي، اذا فهم لهم نفعين ذاتيا بعقل ولا علم، ولا نفعين منهجيا لانهم غير مهتدين. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله، كلمة قيل لهم مبنية لملم سنة فعلا ومبنية للفعل، ليتضمن كل قول جاء على لسان اي رسول من الذي انشأ الله فكرة بالسبيل. مش القضية بس هنا النهاردة، برض قالت قبل كده بالله. يبقى اذا قيل لهم من اي ايه؟ من اي رسول وإذا قيل لهم اتبعوا إيه ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا إيه ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا إيه يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عم فهم لا يعقلون.
انشروا بقى الى الآية مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق.
معنى ينعق يعني ايه؟ نعق هنا يعني صوت للبهائم نبصخ الصرخة كده للبهائم. صرختك للبهيمة كراعي يبقى عندنا ايه كلمة ينعق دي ادتني في الصورة ايه راعي وبهائم ترعى مش كده. وصياح من راع هذا الصياح من راع يلفت الماشية المرعية يلفتها الى ايه يطلب منها عمل ان يلفتها الى حركة راع. هل هو حين يصرخ كده في الماشية يقول يا ماشية انا اريد ان اسقيك تعالي تشرب بيقول كده ولا يصيح صيحة كده يلفت اليه مين المشي. وبعدين هو بعصاته يمشي قدامه كده وراء على نبع الماء يقوم يروح على وراء على نبع الماء. إذن هو لا يقول لها ما يفعل إنما ينبهها على إنه يدعوها أنا بنبهكم عشان عملية. ما بيقولش على العملية هي إيه ولا بيقول خليه يقول. إحنا عايزين مقدمة تنتهم عشان الآية تبان. يبقى الذي ينعق يصوت يصوت لإيه الراعي. مين اللي يصوت الراعي يصوت لماذا للماشيه. يبقى في راعي ومرعي يصوت لها بايه يقول صوت يعني بايه يقول لها ايه يقول لها هيا نذهب الى المرعى ولا هيا نذهب الى الماء ولا هيا نذهب الى المبيت. لا ده ولا ده ولا ده انما يصوت بها فقط ليلفتها عما هي فيه الى ما يريده منها وما يريده منها. اذا فالنداء لفتة ودعاء فقط نقول. لكن ما يراد من الدعاء يصبح امرا حركيا تراه الماشية لا يكون كلاما تفهمه الماشية. فكأن الماشية او المرعية لا تفهم من الراعي الا النداء والدعاء. انما نداء ليه ودعاء ليه ما تعرفش اتفهم الدين. يبقى عندنا مين الراعي والماشية والصوت من الراعي. ثلاث الصوت من الراعي مجرد دعاء ونداء مفيش اكتر من كده. طيب ادي الثلاثة يقابلوا ايه في قصتنا الهدية الإيمانية اللي معانا. قال لك الرسول هنا يدعو يبقى هو الراعي يدعو مين في الرعية اللي هم الناس عشان يؤمنوا اللي برعات. طب يدعوها يقول لها ايه بيناديها فقط يقول لها تعالي يسكت ولا تعالي يؤمرها باشياء. اذن هذا هو الفارق بين مسألة الراعي في الماشية والراعي في الادميين بيندح لهم وبعدين برضو يقول لهم هو عايز ايه يقول لهم هو عايز ايه. لكن الناس مش كده هو ينبه الناس على ان في حركة هتيجي مطلوبة وبعدين هو يعمل حاجة ما يمشي وراه انتهت المسألة. لكن دول مش كده دول مش كده. فهم يجي الرسول يقول يا قومي اني لكم رسول اني لكم مثلا نذير من الله اني كذا اني كذا بنيت دعاء انما عايز منهم ايه اعبدوا الله اعبدوا الله ليس انظروا في السماوات والارض. ده الكلام اللي هو عايزه مش بيعمل مش بيندهنهم كما ينده الراعي على على الأغنام وبعدين الحركة بتاعته هو لا ده هو بينادي يبقى اشترك مع الراعي في الدعاء والنداء مش كده. وهم اشتركوا مع المرعي في ايه ما فيهموش اللي الدعاء والنداء بس والحكاية تنيا صم بكم عقل. يبقى المدعو به ما سمعوك لان مفيش مدعو به عند الحيوان يبقى هم زي الحيوانات انهم لا يستمعون الا الايه
بس الدعاء والنداء، انما المدعو به والنداء ما يعقل ولا يفهمه ولا اي حاجه. يبقى عندنا ايه؟ تشبهه الرسول ومن يدعوهم الرسول، خلاص. ودعوه الرسول، دعوه الرسول نداء لامه الدعوه، ثم يامرهم باشياء. للراعي يدعو الماشية، ولكنه لا يامرها باشياء، بل يترك الاشياء ليفعلها امامهم وهم يقلدون. هم زي المواشي تمام، بانهم لا يسمعون من دعوه الرسول ودعاء الرسول الا مجرد النداء فقط. يا قوم هي دي نفهمه، وبعد ذلك نقول اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، ما هي دي مش عند الدعايه. فهم ما يعملوهاش دي ابدا، فكانهم سم لم يسمعوا الدعوه، لم يسمعوا الدعوه على انها النداء ولا المدعو به. المدعو به بكم لا ينطقون بمطلوب الدعوة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما فيش عقل ينظر في ملكوت السماوات والأرض ويبين لهم وجه الحق في هذه المسألة. يبقى إيه عندنا؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. بقى هم مثلهم مثل الذي ينعق، فالذي ينعق مسبرون بمين؟ الرسول، مش كده؟ والذين كفروا هم الماشية. يبقى ومثل هؤلاء مع الرسول كمثل الذي ايه ينعق مع الماشية، فهم لا يسمعون الا مجرد الدعاء يا قومي، ولا يسمعون المدعو كما ان الماشية، الماشية محظورة لانها لا يطلب منها الا ان تسمع النداء. يبقى هو شر من الدواب ولا لا؟ ثم شر من الدواب، شر من الدواء.
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قلنا إن قول الحق ومثلهم كمثل الذي ينعق، مثلهم أي مثل الكافرين بمنهج السماء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثل الذي ينعق. هل هم كمثل الذي ينعق ولا الرسول هو الذي يدعو هو زي الذي ينعق على الماشية؟ يبقى الرسول وهم كالمواشي وهم كالأنعام. وإذا حين ترى مثلا لما نقول مثلا مثلهم كمثل زي صيد في الآية التي قدمنا، أو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، خذ المثل المشبه والمشبه به على أن مجموع الأمرين، ما تاخدش لا تاخذ فردا امام ايه؟ امام فرد. يبقى مثل قصتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم سماعهم سماع استجابه له بايه؟ مثلهم كمثل البهائم تسمع الدعاء والنداء من الذي ينعق ولا تسمع غير ذلك من المدعو به. يبقى اذا ما بنشبههمش بالذي ينعق، والا نكون قد شبهناهم بمين؟ بالرسول. وهم لا، الحاله هذه كهذه. مثل نضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء. هل الدنيا بس زي الماء؟ لا، ده القصه بتاعه الدنيا في انها تبدو في زخرفه ثم تنتهي الى شيء، كمثل ايه؟ القصه الاتيه. واضرب لهم مثل كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما القصه كلها مجموعه الايه؟ القصه. فكان هنا يمثل الله موقفا من الداعي وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، وانهم لا يستجيبون للمدعو ولا يستمعون منه الا النداء فقط، وانما المدعو به لا يستمعونه. اذا فليست القصه قضيه هنا في الايه قضيه تشبيه شيء بشيء، بل قصه ومثل بقصة وإيه؟ بقصة ومحل. وفهمنا مطلوب قول الحق سم، وعرفنا السمن هو آفة تمنع الأذن من أداء مهمتها، وذكر هو برضو آفة تصيب اللسان من أداء مهمتها. إلا أن السبب في السمن سبب إيجابي، يعني شيء سد منفذ السمن فلا تسمع، انما في اللسان لا، مش سبب، سبب سلبي، لانك لم تسمع فلا تتكلم.
يبقى لو سمعت يتكلمت. ولذلك قلنا ان الانسان اذا وجد في بيئة عربية يتكلم بكلامه، في انكليزية يتكلم بكلامه، وحبك تتكلم بالعربية ثم لم تسمع كلمة من كلماتها اتتكلم بها؟ مع انك تتكلم عربية، اذا اللسان ينطق بما تسمعه الاذن، فاذا لم تسمع الاذن لا يتكلم اللسان، اذا فالصمم كما قلنا سابقا سابق على البكم، هو أبك المبيع. لا يتكلم ليه؟ لأنه لم يسمع، لأنه لم يسمع. ويجب إذا أفة تلبية، مش حاجة اللسان رفطاء لا بيتحرك ويلوك ولا لا ويصوت أصوات، إنما لا مفهوم لها، لا مفهوم، لا مفهوم لها. يبقى صم، هل هم عندهم صم صحيح؟ لا. فكأن الحق يقول إن الأذن جعلتها لتسمع السماع المفيد، وحيث لم تسمع السماع المفيد فهي كأنها معطلة سمعش حاجة، والإنسان ليتكلم الكلام المفيد وحيث لا يتكلم به يبقى كأنه إيه؟ يبقى كأنه إيه؟ أبكم. والعقل ليفكر، فإذا لم يفكر تفكيرا سليما منطقيا فكأنه لا، بل الأصم حقيقة خير منهم لأنه سقط عذره، والأبكم حقيقة أحسن منهم لأنه سقط، والمجنون حقيقة أحسن منهم لأنه سقط إيه؟ عذره. يبقى يا ريت كانوا كده. يبقى صم إيه؟ بكم غمي. صم عن إيه؟ عن سماع الدعوة. بكم عن النطق بما ينجيهم من الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. غمي عن النظر في آيات الكون. فلو أن بس عندهم بصر ينظروا في الكون إن في خلق السماوات والأرض لاهتدوا بفطرتهم إلى أن لهذا الوجود النطق للنطق صانعا صلعا، فهم لا يعقلون. ليه؟ لأن عملية العقل تنشأ بعد أن تسمع، تنشأ بعد عملية الحواس. ولذلك الإنسان في تكوينه الأول حركة حسي، يعني اللي يشوفه اللي يسمعه اللي يذوقه تتكون الأسئلة، ثم تتكون عنده القضايا الايه؟ القضايا العقلية. يبقى الأول ايه؟ المحسات، ثم تتكون القضايا الايه؟ العقلية. ولذلك قلنا السمع على البصر والايه؟ والفؤاد، كل ده في الترتيب. ثم البطن العمي فهم لا ايه؟ فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. تقدمت آية وهي قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هنا خطاب، هناك خطاب يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، وهنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. احنا قلنا أنه ساعات يخاطب الناس، يبقى يريد أن يخاطبهم بأن يلتفتوا إلى قضية الإيمان، ولكن حين يخاطب المؤمنين يديهم احكام الايمان لانهم امنوا، امنوا ايه؟ ولا يكلف الله بحكم الا من امن به. شو العداله؟ لا يكلف بحكم الا ايه؟ من امن به. اما من لم يؤمن به فلا يكلفه بايه؟ بحكم. ليه؟ لان الايمان التزام، وما دمت قد التزمت بان هذا اله واحد يبقى خذ منه الكلام. يبقى اذا العدل يقتضي انك لا تكلف الا من يؤمن بك، يعني خلاف نطاق البشر. التكليف على من لم يؤمن بك ولا يؤمن بك، ولا لا؟ هذه تكليفات البشر من البشر، مش كده؟ ويرغمك وتبقى مش مؤمن به، ومع ذلك له قوة ترغمك على ان تنفذ ما يقوله. لكن ربنا ما يكلفش باحكامه الا من إلا من آمن به. طب من لا يكلف إلا من آمن به، كيف يوجه أمرا إلى الناس؟ يا أيها الناس إيه؟ لا يا أيها الذين آمنوا تنبهوا به، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، بك يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. آمنت بك يا رب. كيف تجد حلاوة الخطاب في الأول؟ ورأفته ورحمته وحنانه على كل خلقه حتى الذين لم يؤمنوا. ولذلك شوفهم حتى خطاب ربنا بيقول يا ايها الناس كلوا منا في الارض ما مش منا رزقناكم، يعني مش مؤمنين انك انت رزقناك كلوا من الارض، كلوا منا في الارض. تؤمنهم ليه؟ لانه خالقهم ولانه صانعهم، وما دام خلقهم واستدعاهم للوجود يقول لكم حتى ما كنتش مؤمنين بيه افتراء من المؤمنين الاشياء الحلال واستعملوها لان ده يفيدكم في دنياكم وان لم تؤمنوا بيه. انا ما بقول لكوش انا رزقتكم، بس كلوا مما في الارض حلالا طيب. اروح الناس كده شوف المؤمنين بياكلوا ايه وكلوا جيد، لانني احب لصنعتي، لانني رب ومربي ومربي بده صنعتي تبقى كويسه. تأمن او ما تأمنوش ده موضوع اخر، تأمن انما مصلحتكم في انكم تعملوا ايه تشوفوا الحلال الطيب، لانني ما حرمتش ولا احليت الا حليت الطيب وحرمت اللي يضر. هنا موقف يقفه كثير من الذين اسرفوا على انفسهم ويحبون ان تكون قضية الدين وقضية التحريم وقضية التحليل قضية كذب، لان لا ينجيهم امام نفوسهم من معاقب ما يعيد الله به الا ان يكون الدين بكلمة كذب. لما لم يستطيعوا ان يحملوا نفسهم على مطلوبات الله، فلما لم يستطيعوا ان يحملوا نفسهم على مطلوبات الله لا منفذ لهم الا ان يقولوا قضية الدين بقضية كذب والتحليل والتحريم. من مين؟ من اختيار مثلا حرمه خلقوا ليه في الارض؟ كأنهم يعتقدون ان كل مخلوق في الارض ليؤكل، وما علموا ان لكل مخلوق في الارض مهمة، بدليل ان الزمن لفتهم وان لم يكونوا مؤمنين الى انهم يمسكوا الحيات والثعابين ويستخلصوا منها هم السموم عشان سيضطرون اليها ليقتلوا بها مكروبة تقتل الانسان. يبقى اللي كان قبل ان ياخذ السم من الثعبان يقول لك الثعبان ده الحشرة المخيفة اللي يقول السم اللي يهل ذوق الله سبحانه وتعالى يحرجهم وينجئهم الى ان يأخذوه ويحتالوا عليه ليأخذوا ايه السم بتاعه علشان مصلحتهم هم. يبقى اكيد مش مخلوق عشان احنا ناكله، انما مخلوق علشان نبقى نتعالج به. فانت اذا رأيت شيئا محرم تقولش ليه ده تواجد الله، لان انت ما انت عارف مهمته ايه. هي مش مهمته انك تاكله، مش يمكن يؤدي مهمة له أنت لا تشعر بأدائها في الكون. ودي حاجة المهم أننا نستعملها في ذوات نفوسنا. مثلا شوف بيعت في الدولاب يوم يجيب له ايه مثلا من نفتلين ده وننطور في قلبه كده سلك كرات كده وننطورها وبعدين ينبع على العيال هو حد يا ولادي ناكل ده يبقى هو مأكله يبقى مميت وضار، انما عشان ما انتفح منه الحته يبقى ده مفيد. يبقى ما فيش واحد يقول لي طب امال جاي ليه من غير حاجه من الاولاد منه؟ يبقى انا بجيب الفينيك واحطه في ازازه كده واحطه في البيت وبعدين اقول للعيال ايه وحد يروح ناحيه السمك. يبقى ليه مهمه؟ يبقى ربنا لما حرمه يريد ان يفرغه لمهمه خلقها هو له، فلا تنقل مهمه شيء الى مهمه شيء اخر. يقول انت اللي تعملش ما اكثر ما تجهل في قضية الكون بدليل انك كل يوم تكتشف فيه سر، كل يوم تكتشف فيه سر. كانوا ينظرون الى نوع من السمك لا يتجاوز عقلة الاصبع ويرون انه لا يكبر الى عضلات مسحة المياه، ما يكبرش ينظر كده هو زي كده. مهمته ايه؟ لما تخدنا مثلا الاماكن السعوديه اللي بتاخد من العيون وبتاخد من الماء اللي قد يعشم وقد مش عارف يعشم وجدنا هذا النوع يفيد كثير، فسالناهم فقالوا انتم تاكلون من هذا؟ قلنا يكبر تظن على هكذا. مهمته ايه؟ مهمته تنقية الماء في الأماكن اللي الإنسان ما بينقيش فيه. وجلبنا وجلسنا وبصقنا أنا وزملائي فساعة قبل أن نبصق لا نجد واحدة منها. ساعة نبصق لا ندري أين من أين جاءت، وجاءت من كل حدب وظلت تفتح فمها وتقبضه إلى أن تنتهي البصقة. ينتهى خلاص مهمته. رمينا شيئا قدرا، رمينا قطعة مثلا اللحم، رمينا مخلفات طعام، يجي إليها لا يذهب حتى ينتهيها، لأن في ماء يشرب منه نفسه تحت. تقول أنت تعمل العملية هنا وتقدر وبعدين اللي يشرب من تحت. الأمين القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم يعد كل حاجة. ولازم يكون قد ايه مخلوق ليه؟ ما بيكبرش ولا ابنه، انت فاهم انه مخلوق للاكل. انما هو مخلوق لمهمة ايه؟ مهمة تانية، لمهمة تانية. طب يجي يقول لك ما تاكلش دي وكل دي ليه؟ الحكم. هي بتؤدي ايه؟ حكم. كان مثلا زمان يجي الطائر اللي بيسموه ابو اردان الطائر المضيف صديق الفلاح، ويجي يقعد ساعة الارض ما تروى بتكت الجيل. وقف على الجدار وعمال ينقب من قارب طويل. عمال ينقب الجدار. من يوم ما انطلع كسر بدة القصر. شغلانة متركبة مع بعضها تركيب ايه؟ دقيق. يجي مثلا في حتة يكسر ذباب. يقول له طب بص انظر ايكسر الذباب الا في مكان القذر؟ اهو الذباب ده جاي عشان ياكل القذارة ده. الخطر في انه بقى ينتقل من القذارة اليك انت. تكون نظيفا حتى لا يجيك. واذا كان حتى نظيفه ما تجدوش. تجدوش. اذا تكون شيء في الوجود مرتب ترتيب دقيق. والمهم ان ترتيب من خلقني ومن رزقني ومن رباني. ما دام خلقني وما دام رزقني لازم نقول لي فتح عينك على هذه الاشياء اللي موجوده، ما تفتكرش ان كل حاجه الهم. لا. كل حاجه فما تنقلش دي لحكم الدين ولا تنقلش دي الخلق ليه؟ ليه؟ لأنه بيؤدي مهمة في الكون قد ينشط عقلك ويتسامى بحثك إلى أن تدرك بعض هذه الإيه؟ إلى أن تدرك بعض هذه الإيه؟ بعض هذه الأشياء. فيجي الحق سبحانه وتعالى ويحصل لنا المحرمات. لكن في قوله يا أيها الناس عزيز عليه صنعته. فبيقول وإن لم تؤمنوا أنني أنا الرازق يا سيدي كلوا منهم اللي في الأرض بس كلوا حلال كويس عشان أنا يهمني في شيء. لكن في المؤمن الكل مما رزقناكم، لأن المؤمن الذي تنحش فيه بمؤمن بأن الله خلقه أنه هو الذي إيه؟ هو الذي رزق. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون دي يعني تخصونه بالعبادة. إياه فاصنع معي كذا يتقال الوحي. إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة. بالحصر إنما حرم عليكم الميتة. إيه الميتة؟ الميتة دي بنسمعها فيه ميت وفيه ميت. وميتة وميتة مش كده؟ فأحيينا به بلدة ايه؟ ميتة. ادي ميت مش ميت الله. لأن الميت هو من ينتهي أمره إلى الموت وإن كان حيا. فكل واحد منا يقال له أنت ميت. يعني ايه؟ ولذلك يخاطب الله رسوله إنك ميت. الله إذا كلمة ميت دي معناها أن نفسك موت، أن حياتك ستنتهي بالموت. إنما مش ميت بالفعل، إنما لما يقول ميت يبقى مات بالفعل. وما الميت إلا من إلى القبر إيه؟ يحمله. هو ده اللي اسمه إيه؟ تبقى اسمه إيه؟ ميت. الحق سبحانه وتعالى قال إنما حرم عليكم الايه؟ لأنه لو يقول الميتة يقول لك ما كل حاجة حتموت. كل حاجة؟ لا، هو بيتكلم عن الميتة بالفعل. ومعنى الميتة يعني ايه؟
التي خرجت روحها حتفا، لان فيه خروج الروح الفاقه بمعنى ان تفتحه. هيموت ولا مش هيموت؟ هيموت. انما في حاله تموت حتف انفها ساعه تموت الاشياء حتف انفها، يحتبس فيها خلاصه الاغذيه التي تناولتها اللي بنسميها الدم. الدم بعد ما تشرحنا الانسان وعرفنا ان الانسان اورده وله ايه الزوايد، وان الدم بقى ياخد كده وبعدين يمر على الرئه يتاكد ويمر على مش عارف الكلى عشان ياخد منه البوئيه الاشياء الضاره ومش عارف ايه، ساعتها يموت الحي يفضل دمه فيه. هذا الدم فيه اشياء ضاره كثيره التي كانت تخلصها أجهزة للجسم وهو حي، فإذا ما ذبحناه نزل كل الإيه؟ نزل كل الدم ده. ولو إن حين الباب دم منه إيه؟ سليم. وإن حين الإيه؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة مقدم على إيه؟ جلب المصلحة. ساعة يموت يوجد كله فيه، يوجد كله. فإذا ما ذبح كل دم لم يتحول إلى مادة ينزل بإيه؟ بخبثه. لكن إذا لم يذبح يظل خبثه بإيه؟ يبقى أنت خدت بالإيه؟ بالأشياء الضارة اللي كانت أجهزة الجسم وهو حي تخلصه من إيه؟ تخلصه منه. وأنا أقول نزلة بسيطة إلى دجاجتين، دجاجة مذبوحة وريق دمها ودجاجة مخلوعة، ثم تجد حتى اللون. طب اسم هذه وسط هذه برضو هتجد في ايه؟ في غطاء. ثم المسلمين لا يؤمنون بشمال ولا بمنهج، كم يذبحوا ولا ما يذبحوش؟ كم يذبحوا ليه بقى؟ لابد ان تجاربوا مسجدكم الى ان دي عمليه يعني مش كده ولا ايه؟ يبقى لازم كده، لازم كلهم بيذبحوا ازاي او ده موضوع تاني. يبقى اذا حين يحرم الله الميتة انا لست مسؤولا ان اجيب عن الله لماذا حرمت الميتة، لأنه يكفيني أن الله قال هي حرام. وما ولذلك شوف وما دام الذي رزق هناك ما تكونش مرضي يبقى أخرجها من رزقيته النفسية المباشرة. ولو لم يكن فيها ضرر من لك دعوة؟ هو قال لك لا دي بلاش فاهم، ما دام هو اللي رازق وهو اللي جاي بيعافي، هو اللي رازق وهو اللي جاي، يبقى انت ما تكتفيش حتى موقف المسؤول، لان هب اننا ما اهتدناش الى الحكمه وحللنا وشفنا الضار ومش الضار. الناس كانت قبل ان تحلل اتقف عند الامر الى ان تبدو علته؟ لا، انا ما حرم ميتة هي حرم ميتة. قال كده ولا ما قالش؟ اذا ما دام يخاطبنا بمقتضى حيثيه الايمان فيجب ان نتقبل عن الله الحكم. وعلة قبول الحكم صدوره من الذي حكم. كنا بعدين نهتدي بعملية إيناس للعقل، بعملية تطمين للمؤمن على أن الله لم يكلفني أمرا إلا وفيه نفع، نفع لي. وإن كان المؤمن لا يصح أن يجعل إيمانه رهن به، ما يجيش أبدا. تقول إنما حرم عليكم الإيه؟ الإيمان. لكن يجب أن الآية صريحة في أن كل ميتة حرام، وما دام ميت يبقى فيها حياة كانت أو روح وطلعت منها. لكن إحنا بنشوف إننا بناكل السمك، بناكل السمك وهو ميت. قال لك أريد تخصيص من السنة لعموم القرآن، زي ما هنقول الدم المسفوح وبعدين يقول ايه النبي المحل لكم ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. الله
يقول لي تعالي. ما هو لأن للعرف مدخل، للعرف في تحديد ألفاظ الشارع مدخل. إذا مثلا حلفت أنك ما تأكل لحم وكلت سمك أتحمس؟ اشمعنى مع أن لحما طرية تأكلونه لحما طرية مش لحم؟ إلا أن العرف إذا عتى يطلق اللحم ما يدخلش فيه السمك. إذن فالعرف له إيه؟ ولذلك الإمام الزمخشري صاحب التشاؤم رضي الله عنه يجي مثلا في الحتة يقول إيه؟ يقول أنت لو حنفت الإجماع على أنه لا يحنث. طب ما هو اذا كان ربنا لا يحلف ليه مش بتقول انت حلفت ان لا تركب دابه؟ طب الكفر ربنا سماك ان شر الدواب عند الله الا سلاك افعل. يبقى كان مقتضاها انك ايه؟ انك تحلف. ام قال لك لا، الدابه صحيح كل ما يدب على الارض الا ان العرف خصها بذوات الاربعه. العرف خصها بذوات من ذوات الاربعه. يبقى للعرف التخصيص ده مدخل في التحليل الايه؟ والتحليل. يبقى لما يجي للميتة يقول له طيب السمك والجراد بيحل ميتة، يقول اصل دي مش من اللحم مش من الايه؟ بدليل ان انهم يقولوا كده اذا كسر الجراد ارخص اللحم. اذا كسر الجراد يبقى اذا الجراد مش من الايه؟ مش من اللحم. يبقى العرف له تخصيص ولا لا؟ طيب ثم نفسيش مش كده، مش ربنا جعل السمك ميتا من الميتة فيها وبعد ذلك الرسول استثناها؟ لا، لأن الميتة محرمة عشان عملية الدم، والسمك لا نفس له سائلة، ملوش دم سائل. ده تمسك أي سمك كده وتعملها كده ما تخرجش دم من إلا في حتة مخصوصة من عند تحت، ملوش دم سائل. ولذلك ما يعملش مده ولا صديد ولا بتاع ولا اي حاجه، ما بيفسخ ولا يعملش مده ولا صديد ولا بتاع ولا اي حاجه، ملوش نفس. والجراد لا نفس له ايه؟ اذا فحل ميتة لانه لا نفس له سائله، تعمل صديد وتعمل ما فيش له نفس سائله. والكبد والطحال ما يشتم لان الدم يبقى مسؤول، ودي جلدت بقت لها وضع، هي من الدم صحيح ريحه، انما ما هياش ايه؟ وبنسميه الدم المسفوح، يعني الدم اللي يجري، ولما يجيب الطحال كده ويعمل كده دمه ما يجريش ولا يبقى مسفوح ولا يبقى اي حاجه. ليه؟ لانه دخوله في الدم وتكون منه عضو ايه؟ من الاعضاء اللي هو الكبد والايه؟ والطحال. اذا السنه لها تخصيص ولا لا؟ السنه لها ايه؟ لها تخصيص. لما حرم عليكم الايه؟ الميتة. والدم وما سببه؟ لانه طب ده تحتين الميته شرب الدم، يبقى الدم نفسه يبقى من باب اولى ولا ايه؟ نعم. الله يفتح عليكم ما شاء الله، افعوا لنا. لما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير. طبعا احنا قلنا وكررنا كثيرا ان برضه علة الاقبال على الحكم امر الله به. مفهوم؟ كل الزمن يأتي علشان يثبت لي صدق القضية الإيمانية في التحليل، ده موضوع بس يؤكد عندي إيه قضية الإيه؟ إنما قلنا أكون نؤجل حكم الله إلى أن نتأكد من إن هو ولا ربنا مأمون، لأن معنى ذلك إن الآيات العلمية والعلماء أؤمن علينا من الله. لما إذا انتظرنا إلى أن يقول العلماء يبقى العلماء آمنوا علينا من مين؟ من الله. وهل يوجد مخلوق آمن على مخلوق من الخالق؟ ما يوجدش أبدا، مش معقول، مش معقول أبدا. يبقى إذا المؤمن بياخد الحكم لأنه إيه؟ بس يستصحب أن الله لم يأمره بإيه؟ إلا بشيء نافع له، وإن كان الشيء النافع غير ضار في ذاته فقد ينفع في أشياء أخرى، قد ينفع. ولذلك إحنا قلنا أنك ساعة تعاقب ابنك بأمر من الأمور فتحرمه من المصروف او تحرمه من اكل شهيه او تحرمه، هي مش ضاره في ذاتها، انما اعطاؤك له اياه مع كونه ساعه
السائر على ما لا ترتضيه إغراء له بأن يسمع دائما ما لا ترتضيه. فهو إن لم يكن ضرا في ناحية يبقى ضر في إيه؟ ناحية ثانية. ولذلك قلنا للذين يريدون أن يوجدوا كل شيء وكل علة لكل محرم تقول له أنت ما فطنتش إلى تحديد التأديب، ما فطنتش إلى تحريم إيه؟ في تحريم لأنه ضار، وتحريم لأنك تريد أن تحرمه هذا أدبا له، ولا تجعلش عملية التأديب في القيم دون عملية الإصلاح في المادة البدنية. ولذلك هناك إيه؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت إيه؟ لا مش كده ولا لا؟ أكن الطيبات حرمها ربنا عليهم لأن الطيبات ضرة بالنسبة لهم ولا هي أذى؟ ده بظلم منهم حرمنا عليهم هذه الإيه؟ حرمنا عليهم هذه الطيبات. إذا ساعه ترى تحريما لا تنظر إلى تحريم الشيء الضار، ولكن انظر أيضا إلى أن من أبواب التحريم تحريم التأديب، تحريم التأديب، لأن إباحته مع كونه مخالف يستحق التأديب إغراء له بأن يكون مخالف بعيد. يبقى إذا ليه وإن منعته ما لا يضره في بدنه فقد منعته ما يضره في قيامه. إذا فما تنظرش إلى كل إلهان كل حاجة إيه؟ كل حاجة لازم يكون لها إيه؟ ضرر. قد يكون الضرر من ناحية أنت لا تدركه، من ناحية أنت لا تدركه. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى بالتحليل وبالمعامل وبالعلماء فيثبتون أن هناك أشياء ما كانوا يعرفونها قديما في الخنزير وتباين هي الدودة الإيه؟ الشرسية وإلى آخر. ودي في النهاية إحنا الآن، لأن الدودة الشرسية دي مسألة عملية كبيرة مش تبقى، إنما يمكن في حاجات أدق من الدودة الإيه؟ من الشريطية. نعم. ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أهل به الإهلال رفع الصوت، ولذلك يقول هللا هلل يعني رفع صوته في إيه؟ لا إله إلا الله. مش كده مثلا؟ ونسمي الهلال هلال، هلال ليه؟ لأننا ساعة نراه نهل ونقول الله أكبر، مش كده؟ ربي وربك الله. وساعة الولد يولد في السيف التلاعيه أول ما يولد كده ساعة ما يطلق من بطنه أن يتنبه إلى حياته وإلى ذاتية وجوده بعد أن كان ملتحنا بذاتية أمه دون يصرخ. أي واحد أول عملية يعملها، ولذلك اللي بينتظر الدكتور ساعة ما يجي الولد عشان يعرف إنه حي يبقى إيه؟ الصرخة بتاعته دي، واللي يبقى ورا بينتظر الولد ساعة ما يطلع الصرخة إيه؟ يعرف مبروك، يقول مبروك فعلا مبروك. إذا فلا بد من هذه إيه؟ من هذه الإيه؟ من هذه الصرخة. ولذلك الشاعر كان يقول لك لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولده، كأنه مقبل على حاجة نفت. مفهوم الكلام؟ هو بيعلل للصرخة دي ايه؟ مش نعمة، لماذا ان الوالد اول حاجة اول ظاهرة من ظواهر الحياة فيه ان يصرخ؟ فبيقول لما تؤذن الدنيا به من صروفها يعني من اخلاقها يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغبه. إيه اللي بيبكي ليه؟ الدنيا بطن أمه قد كده ودي ما شاء الله إيه واسعة قد كده، وده كان بياخد ذاتية حيث قاله مش عارف إيه وبتاع، فكأنه بيعلل لهذه إيه؟ بيعلل لهذه إيه؟ الصرخة. ولكن هذه صرخة الانتقاص، هي في الواقع اسمها صرخة إيه؟ ليه؟ لأن كانت حياته رتيبة وغذاء من الحبل السري ماشي، فساعة ما بينفصل من أمه انقطعت صلته بالعملية بالموتور الأم اللي بيديله الماء، ففقد المدد، فقد الإيه؟ ولسه المدد بتاع الدنيا ما جالوش، لسه مدد الدنيا ما جالوش، لأنه ما يجلوش إلا إذا أنفه دي أخذ شيئا من الهواء ليدير الجرح. ولذلك هذا حرص الأطباء في أن ينزل الوليد من جهة رأسه ليه؟ لانه لو نزل من الناحية التانية ومست الجو الحياتي بدله وراسه لسه جوه يبقى لازم يعيش ذاتيا ونفسه مخلوق جوه يموت. يبقى لازم يدين اول. ولذلك بس هو يسلك ايه؟ يسلك مناخيره منفذ الايه وبعدين يعالج بقى في بقية الايه؟ في بقية الجسم. فساعة انقطاع المنفذ ده كانت حياته رسيلة وموصولة مش عارف ايه. وبعدين يبصوا ليه؟ فشل عن الموتور مع الام ولسه ما دخلوش. شوف الصرخة الذاتية صرخة غريبة. صرخة ايه؟ تمام زي اذا ما ساحت امه عنه وجاء وجبة الغداء ولا جاتش تأديه فنتأكله يصرخ تمام. يصرخ تمام ما اهل به الايه؟ الاهلال. واهلال الصبي رفع صوته عند الولادة. يبقى ما اهل به لغير الله في ايات في القرآن غير دي كلها تأتي اهل لغير الله به ودي فقط اهل به لغير الله. نور ايات اهل ليه لغير الله به. يبقى به مؤخرة هنا وهنا مقدمة. قالك لأني سبح وعيش سبح بنفعك عشان تأكل وتأكل غيرك وذبح القربة لله. وذبح القربة إلى الله إيه؟ إلى الله. ما أهل لغير الله به. تبقى البيت دي والوهي دي تبقى تتأخر لأن هنا ذبح القربة ذبح الإيه؟ إنما ما أهل به لغير الله تبقى الله مقصود تبع إدراك. ليه؟ لأن ربنا ما دام إداك الحيوانات وسخرها ليك يبقى علشان تاكلها ولا لأ؟ علشان أنت تاكلها. صحيح يجب أن تذكر المنعم إنما أصل القصد الأول إلى نفسك. القصد الأول لكن في القربة القصد الأول إلى الإيه؟ القصد الأول إلى الله. ولذلك المؤمنون يتقربون ويأكلون والكفار يأكلون ولا يتقربون. تشكيل ولا لا؟ ولكن الحق سبحانه وتعالى حينما يسرع ليس كالبشر تضطرهم أحداث الحياة بعد التشريع إلى أن يغيروا ما شرع لأنه حدثت تقطيع بعد تطبيق التشريع لم تكن في بالهم ساعة شرعهم. ليه؟ لقصور علمهم عما يحدث في الكون من القضايا الملجئة إلى أن نعدل القانون. معنى تعديل أي قانون إيه؟ نكمل البحث. إيه؟ تحدث تطبيقات تحدث أقضية في التطبيق ما نجدلهاش إيه؟ لأننا نعدل القانون عشان نضع فيه ما يتسع لهذه الأقنية ما يتسع. الحق سبحانه وتعالى ساعة قبل يقلل التقنين متحملا فيه التقنين ده نفسه يحمل فيه أي ما يمكن أن يجد من الأقضية بدون حاجة إلى تعديل لأن الإسلام جه ولا منهج للسماء بعد. طب كان محفوظ الكلام ده زمان لما كانت في رسل بتتوالى انما الرسول خاتم يبقى لازم ده التعديلات توجد فيه ولا لا؟ الضمانات توجد فيه ولا لا؟ يبقى الضرورات التي اقتضت المشرع الوضعية ان يعدل قانون غفل عن جزئياته ساعة وضعه الاول لا توجد هذه المسألة عند الله لان الله يعلم الأقضية التي تجيبها بعد ان الا ما يوجدش الضرورة دي وبعد ذلك جد الضرورات. أكان يميت خلقه لأنه قال لا تأكل الميتة؟ كنا نقول إيه الحكاية دي؟ نقول له صحيح الميتة حتضر إنما المخمصة والمجاعة تميت فنتحمل ما يضر على ما يميت. شكرا ولا لا؟ يبقى دي حدانة ولا لا؟ لأنك وجدت أنت من الترى بس للطلاب شرط غير باغ ولا عادل. طب غير باغ يعني متجاوزا للحد يبقى ياخذ على قدر ايه؟
على قدر الضرورة. ما يقولش بقى ربنا احل مثلا الميتة ولا احل كذا وكذا ويروح مالي ايه مالي كده، ياخذ على قدر الايه اللي هي قدر استبقاء الحياة قدر، ولا يظنن ان ذلك اصبح حلا له، بل يقول هو حرام ابيح للاضطرار، حرام ابيح للاضطرار. وايضا لا بد ان يلحظ ايضا قيمة الحقوق المتعلقة ولو بالميتة. اب ان في واحد يملك فنجان مية يدوب يهل ريقه، وبعد ذلك جاء واحد ثاني قوي ويضربه برضه عايز الفنجان المية دي، يقول له ما تعتديش لان الملكية سابقة، فإن اتسعت لكم لتبول ريقكم يبقى أهلا وسهلا، ما اتسعتش يبقى صاحب الملكية فيه، ما تعتديش وتقول ده أصلا مضطر أخذها منه. ليه؟ لأن اضطرارك هيدفع عنك المضرة ويوقعها فيه ويوقع الغير فيه. يبقى إذن المقاييس كلها تفضل ولا لا؟ مقاييس الحق واحترام الحق والسبت وكل حاجة يبقى إيه؟ يبقى موجود، ولا تتجاوز بالضرورة قدرها. تتجاوز بالضرورة فمن اضطر غير باغ ولا عاد، كلمة فلا اسم عليه يدل على ان المسألة اعتقد انها اسم، بس هي اوحى بالضرورة علشان ما تخليهاش تحليل ايه تحليل دائم. ليه؟ حتى اذا ما زالت الضرورة كنت بصدد الرجوع الى اصل الحكم، اذا ما زالت الضرورة كنت بصدد الرجوع الى ايه الى اصل. فلا اسم علي ان الله غفور رحيم. طب ما علاقة هذا التسجيل غفور رحيم ده يقتضي ذنوب وبتاع؟ مثلا انت اللي قلت، انت قلت انك حرمت الميت الا اذا كنت ايه مضطر، وما دام انا مضطر وسيأخذ على قدر ضرورة الاضطرار غير باغ وغير عاد، يبقى ما حصلش هنا لذنب عشان تقول غفور وايه ورحيم. يقول لك إذا كان الله يغفر مع الذنب أفلا يغفر مع الضرورة التي شرع لها الحكم؟ يبقى المنطق ده بيغفر الذنب ذهب أنك أكلت ميتة أو أكلت محرما وأنت غير مضطر وأذنبت ثم تبت إلى الله غفر لك. فإذا كان يغفر لك الاقتراء على العمل بدون ترخيص ضرورة منه اطمئن الى ان هو مش هيديك الرخصة وبعدين يبيتها لك، لا، لان هو غفور في الاصل. غفور وايه رحيم. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، اظن بقى ستمر ايات سبق نظائرها كثيرا، وهذا سيسهل علينا مهمة من الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، سواء كان هذا المقصود به يرد أنهم كتموا ما في التوراة أو ما في الإنجيل من نبيه صلى الله عليه وسلم أو من طلب الإيمان به، إلا أن ذلك خصوص صدق والآية عموم موضوع، إذا نسحبها على كل كتمان لما أنزل الله ولا تقصرهاش بقى على اليهود والنصارى. ولذلك حتجد هنا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، كل ما يبقى كل ما انزل الله، ولو كان القران ولو كان القران قد يكتمونه. لماذا لا يكتمونه؟ الا اذا كان كتمانه سيؤدي لهم مهمه حياتيه، مهمه حياتيه يعني في حياتهم الايه الدنيا دي، فسيفوت عليهم عدم الكتمان او فسيفوت عليهم الاعلام بها مصلحة له، بدليل انه قال ثمن. وقلنا لازم ساعة التقييم تقيم كل شيء بقدره، وقلنا ان كل تقييم بكتمان منهج الله او بالخروج عن منهج الله مهما كان ثمنه في الدنيا فهو ايه فهو قليل، كل تقييم له يكون ايه يكون قليل.
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب عامة ويشترون به ثمنا
قلنا بقى شوف يشترون به ثمنا، والثمن عادة يشترى ولا يدفع؟ يبقى جعلوا السلعة ثمنا والثمن سلعة،
جعلوا السلعة ايه
ثمنا
والثمن ايه
والثمن سلعة. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار